إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد خلق الله جل وعلا الإنسان وجعل له قدرات كبيرة ووهبه صفات عظيمة ومنَّ عليه سبحانه بالعقل والإرادة وسخر له ما في الأرض جميعا. قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل سبحانه وتعالى مقصده من خلقه لعباده تحقيق العبادة له جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شرع الله جل وعلا للعباد أن يعمروا الأرض ويقيموا مصالحهم فيها، وحمل الله جل وعلا الإنسان الأمانة التي أبت السماوات والجبال والأرض أن يحملنها. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحتى يحسن الإنسان أداء الأمانة التي حمله الله جل وعلا إياها، فلا بد أن يتمتع بالقدرة على القيام بها مع حسن الإتقان والتسديد الذي حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإن الإتقان الذي يحبه الله جل وعلا في العمل يتطلب من الإنسان تحمل المصاعب والمشاق لتحقيق الأهداف المشروعة، ومن ذلك أيضا التغلب على العوائق التي تحول بينه وبين أداء الأمانة، كالتغلب على الشهوات ومفارقة الرغبات المانعة من حصول الخيرات، والصبر على العمل والتفاني في العطاء والاجتهاد في البذل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمتى كان المطلب كبيرا كان مستحقا من الجهد بشكل أكبر. إن من صور المسؤولية، معاشر المسلمين، مسؤولية الرجل في بيته بالنفقة والقوى والقوامة، ومسؤولية المرأة في بيت زوجها بطاعته وحفظ بيته، ومسؤولية المعلم في عنايته بطلابه، ومسؤولية الدعاة كذلك بنشر الخير والهدى وغرس البر وإرساء دعائم الوسطية، ومسؤولية الموظف في وظيفته بحفظ مصالح الخلق ومراقبة الخالق، ومسؤولية المسلم بشكل عام بالتكاليف الشرعية بأداء الفرائض والمندوبات وبترك المحرمات والمكروهات. معاشر المسلمين، إن قدوتنا في تحمل المسؤولية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاق والمتاعب في هداية الناس إلى سبيل ربهم جل وعلا، وصبر على إيذاء قومه طيلة 13 سنة، فقد آذوه أشد الإيذاء وابتلي في سبيل الله أشد البلاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وأصحابه وقاطعوا عشيرته جميعا، حتى اضطروهم إلى الإقامة في شعب أبي طالب 3 سنين أكلوا فيها أوراق الشجر وهم متحملون صابرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا متحملا، فما فارق الدنيا حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحد الناس وحقن الدماء، فأتم الله جل وعلا به الأمر وختم به الرسالات. وهكذا يقتدي المسلم في تحمله للمسؤولية برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيتحلى المسلم بالصبر والتحمل، ويقابل الإساءة بالإحسان، ويواجه الغلظة بالعفو والغفران. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن العشرة، طيب القول، لطيف المعاملة، رؤوفا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قلت أو ثم قال: يا محمد، أي الأعرابي، يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. فتعامله صلى الله عليه وسلم هو أكمل التعامل، الشدة في موضعها والرفق في موضعه، فتعامله صلى الله عليه وسلم هو الحكمة التي أمر الله جل وعلا بها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق في كل التعامل فقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق في موضعه صواب، والشدة في موضعها والحزم صواب، وكل ذلك حكمة وعمل بما أمر الله جل وعلا به. إن في ذلك دروس عظيمة معاشر المسلمين، عظيمة النفع جليلة الفائدة في تحمل المسؤولية. وإن من الأمور التي تتحقق بها أمر البلاد ويستقر بها وتنعم بها ويستقر بها كذلك أمر العباد أداء المهمات من أهلها وتحمل المسؤوليات من أربابها والبعد عن التكاسل، فهو صفة ذميمة. لقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من العجز والكسل. لقد ذكر الله جل وعلا الكسل في كتابه في موضعين اثنين مقرونا بالذم، أما الموضع الأول فهو قول الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها. كما روى ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم تلا هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما الموضع الثاني ففي قول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالتواني يا رعاكم الله، التواني والكسل والضعف عن فعل الواجبات الملقاة على الإنسان، سواء كانت هذه عبادات مأمور بها أو أمانات يجب عليه تأديتها، كل ذلك أمر ذميم وفعل سقيم لا يعرفه أصحاب الهمم العالية والقلوب اليقظة المؤمنة. معاشر المسلمين، إن القيام بالمهام الكبيرة بكفاءة واقتدار يبرز معنى تحمل المسؤولية. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نماذج يحتذى بهم في العمل بجد واجتهاد دون كلل أو ملل مهما كبر حجم العمل أو ثقل. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا زيد بن ثابت، إنك غلام شاب عاقل، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال، أي أجمعه من جريد النخل والحجارة الرقيقة ومما يحفظه الرجال. فأنجز رضي الله عنه وأرضاه بتحمله عملا جليلا بقي أثره إلى مر العصور وعلى توالي الدهور. وها هو القرآن الذي نقرأه اليوم في مصحف واحد كان أول جمعه من فعل زيد رضي الله عنه، ثم جاء بعد ذلك جمع عثمان حتى جعل المصاحف على مصحف واحد. وعن سعد رضي الله عنه مما يدل على همة الصحابة يقول: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى أن يختفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، أي لا يقبل أن أكون من ضمن من يقاتل معه صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده فبكى فأجازه صلى الله عليه وسلم. فكان سعد رضي الله عنه يقول: كنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن 16 سنة. لقد تتابعت هذه الصور من البذل والعطاء في حياة الصحابة رضي الله عنهم وفي حياة التابعين من بعدهم من العلماء والأمراء، حتى زينت صفحات التاريخ بمواقف باهرة وبأحداث عظيمة يفخر بها أبناء الإسلام. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولقد برز في هذا البلد المعطاء معنى التحمل في مسيرة مؤسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رحمة واسعة، والذي تحمل المسؤولية في تحقيق الأهداف السامية ومواجهة التحديات الصعبة، حتى غدت دولة الإمارات دولة قوية الأركان شامخة البنيان. فاللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن أولى ما نتواصى به تقوى الله جل وعلا والشكر له على ما أنعم به من النعم، ثم بعد ذلك الشكر لقيادة هذه البلاد الرشيدة والتي تحملت مسؤوليتها في بناء هذا الوطن وتقديم أرقى الخدمات لشعبها. وإن من تمام الشكر لهذه النعم الالتفاف حول ولاة الأمر وتحقيق مبدأ السمع والطاعة امتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك من شكر النعم البعد عن كل ما يعكر صفو هذا الاجتماع ونعمة هذه الوحدة والائتلاف، كاتباع الأفكار الهدامة والمناهج الباطلة التي تسعى في تهييج الناس وفي إخراجهم عن ولاتهم، بل وفي تكفير المجتمعات، والبعد بها عن سبيل الإسلام الذي هو سبيل الرحمة والإيمان. فاللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، واصرف عنا من أراد بنا أو بأمننا أو بولاة أمورنا سيئا سوءا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمن من نحتسبهم شهداء عندك، اللهم أنزلهم منازل الأبرار وارفع درجاتهم في عليين يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واسترنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ ولي الأمر رئيس الدولة بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، واكلأه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ ولي عهده ونائبه إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليه الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل سلاحه في صدره. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.